أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام مولانا. توجد بعض الكلمات التي ينبغي أن تقال قبل الشروع بالدرس. الحقيقة هل يمكن أن تكون المرجعية بدون أهداف أو لها أهداف معينة ومحددة؟ هل يمكن أن تكون المرجعية لأجل خضم حق الله كالخضم الإبل نبتة الربيع، أو أنه لهدف دنيوي الشهرة والمال والعلاقات والمؤلفات ما وراء الفقه ومنهج الصالحين أو أي شيء آخر؟ مع الشاهد يا الله، أنا تعرفون أنه لا أقول بكل ذلك، لأنه أمامنا تركة ورثناها، ولا بد لنا أن ننظر إلى الماضي بعين وإلى المستقبل بعين. أما الماضي فإصلاحه بمقدار ما أمكن بالإمكانيات المتاحة كما يعبرون، وأما المستقبل فالإعداد له، الإعداد لأن يكون صالحا ومصلحا ومصلحا. هذا الشاهد ليس هو هذا، وإن كان هي كبرى كلية صحيحة. أنا من أهداف ما أنا مستهدفه إيجاد مراجع للمستقبل، لأن هذه الفرشة من المراجع الله يزيل أعمارهم مهما يكون، ليسوا خالدين، يأتي زمان قد الله لا يقول أن النجف تبقى خالية من المجتهدين إطلاقا، حتى من يدعي الاجتهاد يكون كاذبا لمن ماذا لا. إذن فمن الضروري 100% في عنقي وعنقكم وعنقنا، في عناقنا جميعا، لربما بمعنى من المعاني كولاية أمير المؤمنين، حفظ حوزة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذلك بحفظ سلسلة علوم أهل البيت سلام الله عليه جيلا بعد جيل، أي على مستوى الاجتهاد، وما ينحفظ على مستوى السطوح وإن قلت على مستوى الاجتهاد وعلى مستوى الأعلمية وعلى مستوى المرجعية وعلى مستوى بحث الخارج وعلى ذلك من الأمور. إن الشيخ يصير على أنه إذا بقينا متسيدين نبحث عن مدرسين ولا نجد، ماذا سوف يحصل؟ يبقى أننا كلنا أيضا شيبا وشبانا سوف نموت بدون مرجع، بدون أن نحصل على مرجع واحد من المجموعة أصلا. والهدف على العموم أنه كنت أمثل للمدارس الابتدائية، يقبل مليون واحد ثم يقبل منهم من متخرجي الابتدائية ربع مليون، ثم يقبل منهم بالكليات كذا، الى ان يحصل منها المليون فرشن 10-5 دكتوراه ويشتغل كذلك بالحوزة. يقبل كثيرين والظروف تهزر، نقدر نقول قسم تضطره الى الخروج او تضطره الى التسامح، اما ان تضطر الظروف التسامح في الجميع فهو جريمة حبيبي. انا اجرمها وانت تجرمها والمجتمع يجرمها وعوام الناس يجرمها اذا كانوا شنو على هذا المدى. يعني شنو؟ يعني انه اذا اردنا ان نكفى شر الجريمة بعون الله سبحانه وتعالى ينبغي ان نستهدف عن جد حقيقي شنو؟ ايجاد المجتهدين. انا في حدود فهمي انه يحول دون ذلك الان في واقعنا المعاصر، ودائما ينبغي ان تكون نظرة واقعية وليست مثالية، يحول دون ذلك امرار رئيسية. واحد من اخواننا قائل في اكثر من جلسة واحد حتى في السابق امام الحوزة العامة، قلت ولا اكتمه يعني ولا اخاف منه، والثاني ايضا لا اخاف منه، وكلاهما يخوف، وهذا انا اقول لكم. الاول التكبر. ليه؟ لانك قبل المثل بالالفية والشرايع، السلام عليكم شيخنا جرتوني الفية، فان قال لك نعم فاعلم انه لا يفهم، وان تدريس الالفية الى كتخة فيقبله ولا يجبرها اصلا. وان قال لك لا فاعلم انه شنو يرفضك ايضا للكتخة، وان تدريس الالفية ذل اليه. هذا هو. فعلى كلا التقديرين نحن مسيئون وشيطانيون وعبد للنفس الأمارة بسوء الله سبحانه. جينها لا أستثني حتى سيد محمد الصدر الشيء الآخر أيضا محتمل، أن هناك طبقة من الحوزة لا تريد ان يكون من هذا الشباب النير الواعي مجتهدا. لا تريد لكم شيء، لا تريد لكم شيء. خير لهم ان يخفر الاجتهاد عليهم ولا يتسرب الى غيرهم لكي يحكم الحوزة بما يريدون. اتقوا شر من احسنت اليه بك. فحينما يرفض يجي ببالي جملة من الدول حينما لا ترغب بالعسكريين يرفضوهم حتى لا يصيروا قادة جيش في يومهم، يصيروا قادة فرس في يومهم. ما يعقوب اختيارهم، ما يعقوب يبقى الجوة من كين. كذلك ما اسهل انه الفرد منكم او منا لا يقرأ السطوح العالي، ما جلسوا كفاية اجتهاد المسلمين، فيتعذر 100% عليه الاجتهاد. كيف يصبح مجتهد وهو شنو؟ وهو لا يعرف السطوح العالي، وكيف يصبح مرجع وهو غير مجتهد؟ مسلمين اذا هم خلطانين من عدة جميعا مصفين. هيدنجن اكو شيء واحد معنا وهو اننا اذا مشينا خاصة بالنسبة الى الاشكال الاول وهو انه انا وشيخ عباس وفلان وفلتان نتكبر عن تدريس ما لا يناسب لنا، اذا نبقى على واقع كل مجزري لم الشمس لا مستقبل لنا من قبل هذا الاشكال الذي كان يقال عادة ان يسكن المدرسة الصدر 30 سنة وهو لا يقدم الاسلام والحوض شيئا، من 60 سنة وجوده كعدمي كحجر فيه شنو في بناء غرفته لا اكثر ولا اقل. لا انا اريد من نفسي وأريد من أعزائي أن يكثروا هذا في أنفسهم الأمارة بالسوء. أكو ناس جماعة أعرفهم ممن له علاقة بي وممن ليس له علاقة بي، محل الشاهد هو هذا، بس أحمدها أنه يدرس رسائل ويدرس ألفين. كل ما تريد تقول لي قول اقبلي أهلا وسهلا تفضل، لا يتكبر عن درس. فإذا كانت هذه الصفة محمودة لماذا أنا لا أصف بها؟ ولماذا لا أقضي حوائج الناس بها؟ لا بأس. فلكم سيد محمد القدر من المبادرين إلى ذلك، ولا أقول أول المبادرين، أنا أول المبادرين من يبحث خارج يعني يبحث سطر، هذا لا يبرر. ينشتم بالجهنم خلي ولي، لكنني أنا أديت مسؤوليتي وضميري أمام الله وأمام رسول الله وأمام أمير المؤمنين، وأريد شنو؟ أن أحفظ مستقبل الحوزة في إيجاد ابن سعيدي. فإن قلت فيه خلة وذلة وحتى لعله يصل إلى شيء قد لا تحمد عقباه والعياذ بالله، أقول بأنه أنا لم أأتي إلى المرجعية للسير على الطريقة السابقة، على الطريقة المتعارفة أو التقليدية، وإنما أنا كررت كثيرا بأنه أنا جئت إلى المرجعية للتغيير بمقدار ما أمكن، بأنه أجد غلطان على كل حال أو صواب، أجد أن في كثير من الأمور القديمة أخطاء ينبغي تغيير، وحتى مظالم ينبغي رفع. فأنا إذا مشيت على نفس المسلك إذا فقد وقعت في نفس الأخطاء والمظالم، فمن هذه الناحية ينبغي أن أغير، لعل رحمة الله تنالني ورحمة الله تنال الحوزة بالطريقة الجديدة التي أنا مقتنع بها في حدود إمكاني. وإن كان يقول الشاعر تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكنه بمقدار ما هو ممكن يؤدي. فإذا كان المطلب كذلك فحينئذ أنا جاي فداء للحوزة، جاي خادم للحوزة، جاي مصلح وإن كان أنا أقل من ذلك للحوزة. فإذا توقف الصلاح على أي شيء، وإن كان ملطف حقير أو وضيع أو خلاف المتعارف وفيه صلاح حقيقي فأهلا به وسهلا، ما قال أنا كفيله مثلا. شوفوا، وإن كان هذا أيضا يحتاج إلى جرأة، أنا حينما جئت إلى الحوزة راني ولمتم تعرفون أني لا أمد يدي إلى التقديس. ذاك اليوم يقول لي واحد أن هذا كان غريبا جدا في حيني، لكنه أصبح متعارف. أنا عملي في الله أن يأتي زمان يستنكر شنو مد اليد بالتقديس. هذا يجب أن يكون إيجاب. الآن العوام موت، لكنه في مستطاع الله ان يقلبهم الى هذه الشيء، وحينئذ فجر الناس نتائج سوء اعمالهم. هذا من هذا صغرانا من هذا الحديث. الان فيها صغريات عديدة وصغرانا من هذا، لانه احنا بسم الله الرحمن الرحيم لاول مرة مدرس خارجي درس سطور في يوم ما انا اتمنى ايضا على الله انه هذا لا ينفع الناس بتدريس السطوح بس يقتصر على بحث الخارج، هذا اناني. يأتي يوم يقال ذلك. الان رد الفعل سوف يكون شديدا علي كما كان شديدا اول ما انا سحبت يدي من التقديم، لكنه بالتدريج بعون الله. واذا وان كان انا لا ابرئ نفسي ان النفس الأمارة بالسوء، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن قبلني بقبول الحق فهو أولى بي. والله اولى بالحق. وليس الخلف. ومن رد علي اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هاي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية ما يرتبط بالدرس. وهو ينبغي ان يكون نقطتين. او ثلاثة. احدها انه انا مو مدرس كفاية اعتيادي. مدرس الكفاية الاعتيادي يتبسط مع طلابه ويسمع اسئلة كثيرة ويداخل في خلال الدرس وبعد الدرس، لانه هو هذا شغله ومتوفر وفاهم وهذا هو. بس انا جاي يعني مقتبس من وقتي شيء بتضحية، وانتم ايضا جزاكم الله مضحيين، لكنه المهم على انه مقتبس من وقتي بالمقدار الممكن لاجل نفعكم ونفع الحوزة العلمية. فلست مدرس كفاية مثالي كما يقال. النقطة الثانية انه بحسب فهمي انتم لستم طلاب كفاية عاديين، لا، الان ثقافتكم المتشرعية وكذلك ثقافتكم الحوزوية وكذلك اطلاعكم على المجتمع وعلى المصادر القديمة وكذا جيد بدرجة معتد بها، وهذا يساعدكم كثيرا على هذه الجهة. حتى لو كان انا قصرت، انتم لا ينبغي ان تقصروا، وايضا لا ينبغي ولا ينبغي. ليش؟ حفظا للهدف الذي قلناه، وهو هدف انا في حدود فهمي يوده رسول الله وامير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليه اجمعين. فمن هذه الناحية اتعبوا على انفسكم تعبا حقيقيا، حتى بمجرد ان تدرس الدرس الواحد تقدر تطلع شنو، او حتى هنا ان تدرسه كما عبر بعض الاخوان الان، شنو انه الهدف من هذا الدرس، الهدف المباشر من هذا الدرس هو اعداد مدرسين للكفاية. وان كان مو لطيف وانا لا اؤمن بالعصبية، مدرسين للكفاية في الحوزة العربية لا اكثر ولا اقل. الان ماكو ولا واحد تقريبا، اكو من يدعي ذلك والله العالم بصدقه من كذبه، لكنه ان شاء الله انتم تكونون الله العالم بصدقكم لا بكذبكم. واملي في الله ولا اقول فيكم، ان شاء الله يوفقكم الى كل خير. النقطة الاخرى التي اود ان اتعرض لها هي المصادر. لا يخفاكم ليس شيئا يعني صعبا، بس الحصول على المصادر لا تقلو من صعوبة. المهم هو شنو اطلاعكم على شروح الكفاية. شروح الكفاية عديدة في الحقيقة، اكثر كتاب لعله شرح هو الكفاية، وهذا ما يسهل مهماتنا وليس يصعبها. اشهرها في مثلا في الستينات والسبعينات حقائق الاصول لسيد ناصر الحكيم، وهو رجال حقيقة تعبان وموضح، وكتاب توضيحي اكثر من كونه استدلالي، لكنه فيه شيء من المناقشات. ومن مهامها من اهمها عناية الاصول للفيروزابادي، وفيه توضيح وفيه استدلال ايضا للمؤلف قدس الله روحه فاهم الى درجة معتد بها. لربما افهم من كتب في شرح الكفاية، وهناك الهداية ما هداية العقول للحمامي، وهناك شرح المشكيني. طبعا المشكيني استدلال وليس فيه يعني توضيح تصوري، لكنه الطالب اذا كان واعي يعني علميا نستطيع ان نقول يقدر يحصل منه الشيء الجيد. واكو ايضا طريق الوصول الى فهمي الى شرح كفاية الاصول لسيد محمد الشيرازي على ما ببالي، واكو يعني شروح اخرى. بس المهم انكم اذا اي واحد منكم حصل على شرحين كلش كافي. فاذا كان عنده شرح الواحد ممكن، ولكنه اذا كان اكثر من شرح واحد يكون شنو اكثر تنمية للملكات بطبيعتنا. الآن تحسن الشروع في شيء من الكفاية، لأنه في الحقيقة الشيخ الأخوان قد طلع روحه يدهم الطالب بالسطور الأولى من الكفاية، يدهمه بصعوبة، وليست كل الكفاية على هذا على هذه المستوى من الصعوبة، لكنه نقطة ضعفها هو أنها تبدأ بجزء من أصعب نقاطها، لأنه يحولك على شنو؟ على فد مطلب فكري أو نظري غير موجود شرحه في العبارة. يقول: وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. المقاصد، ليش اشرح لكم المطلب رغم من انه ليس دخيلا في علم الاصول، لكنه ينبغي ان نفهمه جيدا، لانهم اختلفوا اساسا فيما هو دخيل في علم الاصول، اي جزء من علم الاصول، وما هو خارج عن علم الاصول، ما هو دخيل وما هو خارج، الله العالم. ليس الان كلامنا في ذلك، لانه انا ما دا بحث خارج، وانما دا بحث سطح الكفاية وابين مراد الاخون فقط، فلا تتوقعوا ان اناقشه، نعم، الا ما يحصل صدفة، ما عند شاهد مهذا. فقضية المقاصد ضغط فيها وذكر فيها ما يعتقد انهم من علم الاصول، وقضية المقدمات لا، كأنما في حدود فهمه وفهم المشهور انه يذكر فيها امورا لغوية خارج عن اختصاص علم الاصول، جعلها بمنزلة المقدمة لانها تصلح ان تكون شنو يعني يكون الاطلاع عليها دخيلا ذهنيا وثقافيا في فهم ما بعدها اشكل، فاصبحت مقدمة. ثم مقاصد علم الاصول التي هي كثيرة، الاطلاق والتقييد والعام والخاص والقاطع والبراءة والاستصحاب واية. ثم يختم بخاتمة ليست من علم الاصول يقينا، ولم يدعي احد انها من علم الاصول، وانما لملابسة ما لقرينة مجازية تقدر تسميها انها ذكرت، وغفر الله لمن ذكرها، وهي شنو؟ الاجتهاد والتقليد، مسألة فقهية صرفة ذكرت كخاتمة لعلم الاصول. اما المقدمة ففي شنو؟ ففي المطالب اللغوية الصرفة التي يعتقد لمستوى من مستويات التفكير انها غير دخيلة في علم الاصول، يعني انه ليس لها اثر في الفتوى، لو كان لها اثر في استنباط الفتوى والاحكام الشرعية لكانت دخيلة في علم الاصول، الا انه ليس لها اثر في الفتوى مثلا، وان كان هي بعضها فيها اثر على اي حال، فاذا لم يكن لها اثر اذا فهي ليست دخيلة في علم الاصول. اما المقدمة ففي بيان امور. الامر الاول، كأنه حينما نبدأ بأي علم يعتقد القدماء، وليس على المنهج الحديث طبعا، يعتقد القدماء اننا لابد ان نبدأ بذكر فكرة عامة عن العلم الذي نبدأ به، اذا كان كتاب ادبي او اجتماعي باب اخر، لكن اذا كان علم من قبيل النحو او الصرف او الاصول او الفقه، فلا بد انه نحمل فكرة عامة عنه ثم ندخل في تفاصيله. فمن جملة الامور الرئيسية التي تعطي فكرة عامة عنه امران او حصتان نقدر نقول، على رأس القائمة يعني أهم هذين تعريف العلم، أنه هل للعلم تعريف؟ طبعا المفروض أنكم كلكم قارين منطق حج أو رسم أو شيء من هذا القبيل أم لا؟ إذا كان ما له تعريف إذن فهو مجموعة أمور مختلطة لا دخل لبعضها في البعض، غير يكون إلى تعريف جامع ومانع حتى نقول أنه هذا لماذا دخل وهذا لماذا خرج. طبعا هذا رئيسي بالموضوع. هذا فتعريف العلم ضروري لا أقل بالمنهج القديم. كذلك الحصة الثانية الرئيسية بيان يعني شكل وحدة العلم. اكو فالشي رابط ولو انتزاعي ولو كلي قابل للانطباق على كل العلم، بحيث يكون من قبيل شنو الانسان او الانسانية بالنسبة الى افراد الانسان، حتى تكون كل مسائله وموضوعاته مفاديق او حفظ من ذاك الكلي، من قبيل الانسان العراقي والانسان الانجليزي والانسان الهندي والى اخره، حفظ من كلي الانسان، او الاسمر والابيض والغني والفقير والى اخره. هذا هم ايضا نحو، مثلا باب الفاعل وباب المفعول والحال والتمييز والى اخره، يعني كلها من شنو من موضوع علم النحو. فنحو من الوحدة العامة نتصورها في العلم كله، حينئذ هذه الوحدة العامة لها ثلاث احتمالات لا رابع لها كما الآن نشوف. أولا وحدة الموضوع، أنه هناك في أي علم بحده موضوع واحد سار المفعول من ألفه إلى يائه من أوله إلى آخره وانتهى الحال. مثلا الوجود بالنسبة إلى الفلسفة، يقال أنها تبحث عن الوجود، وإن كان في درس الأصول أنا قلت بأنه قابل للمناقشة، من قبيل الكلمة بالنسبة إلى نحو وصار نحو ذلك بالأمور. فالموضوع احتمال. الشكل الآخر المحمول، آخر كل موضوع لابد موضوع في قضية في قضية حملية، مثلا نقول شنو النهار موجود، الكلمة لفظ، الفاعل مرفوع، هذا ذلك من الأمور، الاستصحاب حجة، هذا ذلك من الأمور، ذلك أو شرطية إذا دخل الوقت وجبت عليك الصلاة والآخرين كل يصير. فالمهم أنه هناك محمولات عديدة متصورة في كل في أي علم. فهنا يقترح كأطروحة أن يكون كل علم فيه وحدة محمول، كما أننا اقترحنا كأطروحة أنه فيه وحدة موضوع. أعيد باب جواب. ثالثا وحدته في الهدف، الغاية أو المقصد الذي أسس من أجله ودون من أجله. فإن كان له هدف واحد إذن فهو علم واحد، وإلا إذا كانت المسألة ما لها هاي الهدف إذن ليه جاينا ينبغي نقرأها إلى علم آخر. كما أنه إذا كانت واحدة موضوع وهذه مو من موضوع علمنا أو إذا كان هناك واحدة محمول وهذا محموله يختلف إذن فهي ليست من علم الأصول، أو إذا كان هدفه يختلف. المقاصد الرئيسية للعلوم، القدرة على استنباط الحكم الشرعي في الأصول. هدف الأصول هو القدرة على استنباط الحكم، أن نكون مجتهدين كما مثلا تكلمنا قبل قليل. بالنسبة إلى النحو، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام في النطق. بالنسبة إلى المنطق، شيخ محمد رضا مقدم الرجل، صيانة الفكر عن الخطأ في الاستنتاج إلى آخره. كل واحد لابد أنه له هدف، فإذا كان شيء له دخل في غرض غير غرض العلم، باب الفاعل اكتبه في لعلم المنطق يكون غريبا، او بعد التصور والتصديق اكتبه بالألفية يكون غريبا. كانه الشيخ الاخون قدس الله روحه يختار وحدة الموضوع، بعدين يقول لك انه من هنا اتضح انه ليس المحمول ولا الهدف هو المدار في الوحدة، وانما الموضوع هو المدار في الوحدة. موضوع علم الاصول شنو هو سوف يأتي كأطروحة محتملة للتوضيح الان، ولا ينبغي ان نستعجل ان يقال موضوع علم الاصول، ربما قرأتهم ليس جديدا، مثلا الكتاب والسنة أو ذلك من الأمور. حينئذ الموضوع هو الرئيسي لكل علم، ودع علم الأصول قوب الحمد لله والحمد. إذن عندنا في الشيء مقام لطيب بعبع في موضوع، شنو هو الموضوع؟ غير ينبغي أن نعرف ما هو الموضوع حتى نقول أنه موضوع وكل علم هو كذا، أو موضوع علم الأصول هو كذا. ما هو الموضوع؟ فلا بد أن نبدأ بتعريف الموضوع. في الحقيقة أنا قلت في بعض مؤلفاتي أنه الأشياء تكتسب تعريفات باختلاف الاغراض منها، من قبيل اننا شنو نعرف الموت بانه وقوف الفعاليات الجسدية، نقدر نقول وقوف القلب والدم والمخ طبيا، لان الهدف في الطب هو هذا. لا، نعرف الموت متشرعيا انه خروج الروح من الجسد، او نعرف الموت اجتماعيا بانه زوال الفرد عن ساحة المجتمع، فكأن القوم ما كانوا ممكن. يقول الشاعر فكأن القوم فرد وينه قبل 100 سنة ما كان سيد محمد الصادق، لا تحاسيه تقوله بعد 100 سنة هم سيد محمد الصادق ما موجود، لين شافوا لين حاشوا لين سمع، وكأن القوم ما كانوا مع الشعب وهكذا. فيكتسب كل موضوع بعينه، كل شيء، كل مفهوم بعينه تعريفا باختلاف المقاصد. مع الشاهد انه الموضوع ايضا يكتسب تعريفا حسب اختلاف المقاصد. مثلا ينبغي ان يعرف، يعني لا يقال هنا انا ليش جبتها من هذه الناحية، ان الموضوع معروف لاننا قرأنا المنطق، موضوع القضية الحملية وموضوع القضية الشرطية، او قل في النحو المبتدأ او المسند اليه هو الموضوع من حال، او المسند او المسند اليه يسمون. مهم لا، فحينئذ نحن لا نطرق باب النحو ولا باب المنطق، وانما نعرف الموضوع من زاوية شنو حاجتنا التي توصلنا الى علم الاصول. وليس من زاوية العلوم الأخرى من المقاصد الأخرى للعلوم. ومن هنا ينفتح كلام الشيخ الأخون، يعني كأنه نحو تعريف للموضوع أولا، ثم بالإمكان بعد ذلك الدخول شنو إلى موضوع علم الأصول بالذات بصفته مصداقا من الكلي الذي تكلم عنه الشيخ الأخون الآن. حسب الظاهر لا هناك كافي لأنه تتعبون، ولا ينبغي أن ندخل في التفاصيل.